بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال:
باب تأويل الحديث في الحدود وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا علي بن أحمد بن عريض الوراق قال أخبرنا الهيثم بن خالد المصري قال أخبرنا داود بن منصور قال أخبرنا الليث بن سعد عن الخليل بن مروة عن يحيى عن أبي صالح السنان عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث ويعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا يحفظه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك وأومأ إلى الخط. هذا حديث ضعيف لأن فيه الخليج مر وهو ضعيف الحديث، وفي حاشية الكتاب قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليج مر منكر الحديث، فالحديث ضعيف المنكر من هذا الإسناد. طبعا إطلاق البخاري منكر الحديث يعني ضعف شديد، كما صرح البخاري بهذا وقال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل روايته عنه. فهذا نص من البخاري، وقلما ترى تفسير البخاري لألفاظه، يعني البخاري ما فسر ألفاظه في ذلك التعديل، لم يقل من قلت مقارب يعني كذا أو من قلت سكت عنه يعني كذا، وإنما استفيد ذلك من استقراء كلام البخاري. أما في قوله منكر الحديث فنص على ذلك. وفي الواقع عايز تراجع كتاب الكامل ابن عدي. الكامل ابن عدي نقل عبارات مفسرة للعلماء بسياق المسند، دي الميزة في الكتاب. يعني الكتاب الكامل عندما ينقل أقوال المدرسين والمعدلين يأتي بأصل الكلام من مصدره، ودي فائدة مهمة جدا. ربما وجدت الكلام في التهذيب مختصرا، وده الفرق العظيم بين كتاب الكامل وبين التهذيب، لأنك سترى كتاب الكامل نقل الكلام كاملا بإسناده. أما في مصنفات الجرح المتأخرة فإنما يأتي بالكلام مختصرا، يعني يقف على موضع الشهد. ربما وجدت شواهد عظيمة قبل الشاهد، إذا أنت عرفها منين؟ أعظم كتاب يدلك على هذا الباب كتاب الكامل. لكن طبعا المشكلة أن الكتاب رديء في طبعاته كلها، إلى الآن لا نرى طبعة يعني يطمئن إليها في نقل الكلام، لكن هيعطيك الإسناد. وربما وجدت أصل الكلام في مسائل أحمد، في مسائل الكوثر، في غيرها من المسائل، ممكن تحقق المسألة، لكن سيدلك على موضع الكلام. فهذا الحديث فيه إثبات الكتاب وهو حديث ضعيف. قال أبو بكر: ينبغي أن يكتب الحديث بالسوداء أو بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد، لأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاها على مر الدهور والأزمان، وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة والفهم. طبعا إخوان التدوين وقع في العصر النبوي، لو جينا تتبعنا باب التدوين لوجدنا أن تدوين السنة وقع في العهد النبوي على صورة الكتابة، كانت الآلة الحفظ ثم استعين بالكتابة، فكان من الصحابة من يكتب، ولكن لم تكن ظاهرة كما كان الحال في حفظ الحديث النبوي، لكن موجودة. ثم بعد ذلك كل صحابي جمع كتابه ودونه في صحيفة، معظم الصحابة دونوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دونوا حديثهم في صحائف، ثم تناقل الحديث إلى التابعين، فاتسع باب الرواية واتسع باب التدوين، فالحديث كان محصورا عند جماعة من الصحابة، فانتقل حديث الصحابي إلى التابعي، والتابعي زاد على الصحابي، زاد على الصحابي بآخر، فصار التابعي يجمع جملة من أحاديث الصحابة بخلاف الصاحب، عنده ما يحفظ هو وحده، وينظر أو يقل حديثه عن صحابي آخر. أتى التابعون فجمعوا حديث الصحابة بين مقل ومستكثر، فترى تابعيا حافظ 100,000 حديث وزاد على ذلك. ثم أتى أبو بكر بن حزم دون وضع كتابا في السنة، ثم أتى الإمام الزهري وضع كتابا في السنة، ثم أتى الإمام الأعمش وضع كتابا في ذلك، ولكن لم تكن مصنفات العلم مرتبة ولا مدوبة، يعني إلى ما بعد عصر التابعين كان التصنيف عبارة عن جمع بغير ترتيب، لا على ترتيب المسانيد ولا على ترتيب الموضوعات ولا على ترتيب المعاجم، إنما أرادوا جمع فقط، فالهمم انصرفت إلى جمع السنة. ثم بعد ذلك في عصر أتباع التابعين في عصر مالك بن أنس رحمه الله تعالى ظهر عصر التدوين المنظم، التدوين عن طريق الإسناد بالمسانيد أو التدوين عن طريق المعادن، فالزهري يعد من أول من دون تدوينا مرتبا، لكن لم يشهر ولم ينقل إلينا كتابه، كتاب الزهري لم ينقل وكتاب ابن حزم لم ينقل، وإنما بث كلامه في مصنفات العلماء، فحديث الزهري موجود عند مالك، موجود عند البخاري، موجود عند أحمد، لكن كتابه لم يوجد. ولذلك لما ترجع إلى باب التدوين في السنة يدلك على مراجع لا وجود لها، مراجع ومصنفات صنفت قديما لا وجود لها، حتى لو انتصر الكتاب الأول فقد أغنانا بالكتاب الثاني، يعني الزهري حديثه أو كتابه ليس موجودا لكن حديثه موجود، فما ضاع الحديث ولا ضاع الكتاب، لأن الكتاب نقل في كتاب متأخر عنه، نقل عن مالك، نقل عن غيره، وهكذا. ثم أتى ما بعد عصر مالك، عصر الازدهار العلمي في باب التدوين، فلقوا العلم لنا صافيا. فإذا نظرت في أول المسألة سترى أن الهم كان منصرفا إلى الجمع، ثم بعد ذلك الهم انصرف إلى التدوين بالتنسيق على معاجم، على موضوعات، على مسانيد، ثم بعد ذلك انصرف الهم إلى الشرح والتبويب والترتيب. ولذلك بذلك كثير من مصنفات الحديث لا ترتيب فيها، أو أقصد لا أبواب فيها، لم تكتب أبوابها، مجرد جمع فقط. مسلم لم يبوب، الطبراني لم يبوب، البزار طبيبا يعني مختصرا، وهكذا. فأتى من بعدهم فزادوا على الجمع شرحا وتفصيلا وبيانا. إذا إخوان كل عصر له باب من التصنيف في الحديث، فالذي يقول إن التصنيف الآن لا قيمة له جاهل بتاريخ المسلمين. فإذا عندما أصنف أنا أصنف على طريقة تحفظ على أهل عصري علمهم، الآن التصنيف ربما انصب إلى باب التقريب، تقريب العلم الشرعي. الآن لا بد أن تنطرف جهود طلاب العلم إلى باب التقريب والتحقيق، فإن هذا الباب يحتاج إليه اليوم. يعني لا تقل المكتبة الإسلامية مش ناقصة كتب، كلامنا غلط. المكتبة الإسلامية في أشد الحاجة إلى مصنفات. طيب ما هي المصنفات؟ هل عجزت كتب الأوائل؟ لا، ما عجزت، ولكن هذه المصنفات ربما تكون عسرة على أهل زماننا. ربما يكون طالب علم مبتدئ يطلب كتابا يدرس في علم الاعتقاد، فإذا قلبت النظر في مصنفات المتقدمين ربما يتعذر عليك اختيار كتاب. إذا تحتاج إلى تقريب هذا العلم، أن يقرب تقريبا ميسورا لطالب العلم في هذا الزمن. لذلك باقي العلوم يعني حتى في كتب المصطلح تحتاج إلى تقريب بضرب الأمثلة، بضرب المعاني الواضحة حتى تيسر هذا العلم. وفي علم أصول الفقه نفس القضية، تحتاج إلى ضرب المثال والقاعدة ثم تقريب هذا العلم تقريبا عصريا بضرب المثال. فمثلا في كتاب البيوع، ندرس كتاب البيوع، لو وقفنا عند الأحاديث الواردة فقط وما توسعنا في باب الفهم ربما تقاطرنا عن إثبات أحكام شرعية على معاملات عصرية. عند الصور من رجوع النهاردة جديدة، لابد من هذا التنزيل. إذن لابد أن يكون التصنيف على قوة التقريب. فمثلا هناك مصنفات صارت الفئة منها ضعيفة الآن، تحتاج إلى تقريب حتى تزداد في فائدتها. يعني مثلا كتاب سبل السلام يحتاج إلى تقريب حتى ينتفع به. أهم من ذلك كتاب شرح المنطقة من الأوطار للشوكاني، هذا الكتاب يحتاج إلى تقريب، لأن الكتاب على صورته يحتاج إلى مراجعة خاصة في قواعد الشوكاني. تبنى جملة من القواعد، هذه القواعد ترتب عليها مخالفة الجماهير في عدة مسائل، ثم تنزيل الأحكام المستجدة على القضايا القديمة. ودي قضية مهمة جدا، الربط بين الماضي وبين الحاضر، بين الأحكام القديمة مع المطابقة والمقارنة والمقايسة على الأحكام المعاصرة. هذا هو التنزيل. ولذلك كتاب توضيح الأحكام للشيخ البستان على ما فيه من خلل في باب الحكم على الأحاديث في باب جمع الفوائد، لكن كتاب مبارك إذ أنه أضاف إلى الشرح القديم فوائد عصرية بذكر قرارات المجامع الفقهية، بذكر قضايا النوازل التي تقع في أبوابها. فعندك في كل مسألة من مسائل العلم الآن نازلة لابد من إضافة النوازل للأحكام الشرعية. إذن نحن نحتاج إلى طلاب علم يقربون العلم للأمة في كل أبوابها، في علم الفقه والأصول واللغة إلى غيرها من العلوم. يقول: حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدكري بحلوان قال: حدثني نصر بن عبد الملك الأندلسي قال: حدثني عبد القاهر بن طاهر الفقيه بنيسابور قال: أخبرنا أبو محمد المالكي قال: أخبرنا قال عبد الله بن ضرار الشيباني قال أخبرنا يحيى بن أسلم قال: تذاكر الألوان عند الرشيد، فقال بعضهم: أحسنها البياض، وقال آخر: أحسنها الخضرة لون الجنة، وقال آخر: أحسنها لون الذهب. ومحمد بن الحسن ساكت، فقاله الرشيد: لما لا تتكلم؟ فقال: لو كان صبغ أحسن من السواد لكتب به كتب الله المنزلة. فاستحسن الرشيد قوله ووصله من بينهم. ومن المقصود القديمة تتميز بهذا الأمر، يعني إلى اليوم تجد المقصود الأصلي ما تزال عليه صبغته، وما تزال ألوانه ظاهرة إلى اليوم. يعني ما كتب في القرن الثاني في كتاب رسالة الشافعي. كتاب الرسالة يعد أقدم مخطوط في دار الفقه المصرية موجود إلى الآن بخط الربيع بن سليمان، وما زال المداد فيه ظاهرا، لسه لونه كده بيلمع، سواده ظاهر وأبوابه بالمداد الأحمر، العنوان بالأحمر والكتابة بالأسمر. ده مخطوط بقى دلوقتي معدي 1200 سنة وما زال. أنا معرفش الكلام اللي بتقوله دوت بعد 50 سنة حصل له إيه؟ ما تعرفش ممكن يبقى إيه الصفحة كلها سودة ولا بيضة، لأن المداد ضعيف. لكن ما كتب قديما كان المداد ثابتا. فهذا يعني اختيار نوع من الكتابة لا تتغير، وده يعني بينفعك في اشتراء الكتاب. لو انت عايز تشتري كتاب، البعض يقول لك انا عايز اجيب كتاب اثنين لون، انت ما تعرفش الاحمر ده بعد اسبوع هيحصل له ايه. لا، فكر في ايه؟ اختار الكتابة التي تبقى. ولذلك قديما كانت الطباعة على الطباعة الحجرية الباردة. مسند احمد يعني كان عندي نسخة طبعت على الحجر، الكتابة باردة، الحرف مبرز، يعني حط ايدك عليه كده، عارف كتب الجماعة اللي هم المكفوفين؟ بهذه الطريقة إلى اليوم تجد تحط طبعا على المتن كده، تجد الكلام ايه؟ عبارة عن حروف متلاصقة وتختم بالطبعة الحجرية. وهذه الطبعة التي اعتمدها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وضع عليه فهارسة، فهارس الألباني على الطبعة الحجرية القيمة في المتن. هذه الطبعة يعني طبعة قيمة وعظيمة جدا، فتجد انها لا تتغير لان الطباعة راقية. كذلك عندما تشتري يعني لابد ان تنظر الى امر الطباعة، لان الكتاب ربما اذا مرت عليه الزمن تغيرت احرفه او كلماته. قال اخبرنا ابو طالب الدستري، قال اخبرنا ابو بكر بن مقري الاصبهاني، قال سمعت موسى بن حاتم بن الرهاوي يقول سمعت احمد بن مهدي يقول اردت ان اكتب كتاب الاموال لابي عبيد، فخرجت لاشتري ماء الذهب، فلقيت ابا عبيد فقلت يا ابا عبيد رحمك الله اريد ان اكتب كتاب الاموال بماء الذهب، فقال اكتب بالحجر فانه اتقى. طبعا كتاب الاموال كتاب رائع وعظيم، اذا انه كتاب اسناد عالي، اسناد عالي رفيع، ابو عبيد امام. فهذا يدل على ان القضيه هي على البقاء وليس على المنظر. قال اخبرنا ابو عبد الله الحسين ابن محمد بن جعفر الاصمي، قال قرات على منصور بن جعفر الصيرفي، قال قرانا على عبد الله بن جعفر النحوي، قال قرانا على عبد الله بن مسلم الكتيبه، قال علام الوراق عصروا دساتركم بثواب الحجر، وقال قال الحسن بن سهل انما سمي الحجر حبرا لان البليغ اذا حبر الفاظ ونمنم بيانه أحضرك من معاني الحكم آنق من حبرات البذل ومفوقات الوشي. الوشي نص الثوب، والمعنى أن البليغ إذا حكم ألفاظه ونمق بيانه جاءك من المعاني الجميلة ما هو أجمل من الثياب الجميلة المخططة المنقوشة بأجمل الألوان. قال أخبرني أبو سعد الحسين بن عثمان بن أحمد الشيرازي، قال أخبرنا أبو النضر محمد ابن أحمد بن سلمان الشرمغولي بشرمغول قرية من قرى نسا، نسا دي بلد النسائي. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فيل بأنطاكية برقب، ابن فيل لقب معروف به. قال سمعت أبا الوليد بن برد قال سمعت أبي يقول مثل الحبر والمداد في ثوب الرجل من أصحاب الحديث مثل القلادة في عنق الجارية. طبعا أصحاب الحديث كانوا قديما يعرفون بالمحابر، أصحاب المحابر والقراطيس، وكانوا يشهرون بهذا المعنى. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسن بن حسين الفقيه الهمذاني قال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني بزنجال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال رأيت الشافعي وأنا في مجلسه، وعلي قميص حبر وأنا أخفيه، فقال يا فتى، وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه، فقال يا فتى لما تخفيه وتستره؟ إن الحبر على الثوب من المروءة، لأن صورة في الأبصار ثواب وفي البصائر بياض. قال يعني اسناد طبعا عبد الله أحمد إلى أبيه، هو لا شك أن هذا الاسناد سيكون موجودا في مصنفات الحنابلة، أي في مروياته، في مثال عبد الله، في مثال صالح، في مثال ابن هانف، يعني غالبا يكون قريبا في الاسناد. قال وقرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكى، قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج صاحب المسند، قال أخبرنا محمد بن سهل بن عبتر، قال سمعت أبا صالح بن الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول الحبر في الثياب خلوق العلماء، يعني هو طيب العلماء. قال أخبرني أبو الحسين علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بالبصرة، قال أخبرنا يوسف ابن يعقوب النجيرني إملاء، قال أخبرنا عبد الله بن بيان السامري قال سمعت أبا العباس المصطفي يقول سمعت يوسف بن سعيد بن مسلم يقول سمعت العمري يعني خالد بن يزيد يقول الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في ثوب العروس. قال أخبرني الحسين ابن محمد بن حسن المؤدب، قال أخبرني إبراهيم ابن عبد الله بن إبراهيم الشقي بجرجان، قال أنشدنا أبو القاسم إسحاق بن أحمد ابن محمد بن زبير المختار الزبيري، قال أنشدني أبو عبد الله البلوي قال مداد المحاجر طيب الرجال وطيب النساء من الزعفران، فهذا يليق بأسواد ذا وهذا يليق بثوب الحصان. طيب إلى هنا.